بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى المقارنة بين الكافي للشيخ الكليمي والجامع الصحيح للشيخ البخاري، ووصلنا إلى النقطة الرابعة من النقط أو النقاط التي حاولنا أن تدور المقارنة فيها وحولها، وهي مستوى الخلاف على صحة ما في الكتابين من مرويات. قلنا بالنسبة إلى الكافي ذهب أكثر الإخبارية أو كل الإخبارية من الإمامية إلى صحة مرويات الكافي، وذهب الأصوليون من الإمامية إلى عدم صحة جميع مرويات الكافي، ومرويات الكافي لا تختلف عن غيرها من المرويات الموجودة في الكتب الأخرى، لابد من إخضاعها لقواعد علم الحديث. بالنسبة إلى صحيح البخاري ذهب أكثر علماء أهل السنة إلى أن ما في صحيح البخاري صحيح، وناقش بعضهم وهم قل نادر كما يذكرون وكما سيذكر هنا في بعض أسانيد البخاري بالملاحظة على رجال تلك الأسانيد من الضعف وعدم التوثيق، ولكن يبدو أن هؤلاء القليلين لم يعتد برأيهم في مقابل ما ادعي من إجماع الأمة على تصحيح ما في البخاري من مرويات أو الاعتقاد بصحة ما في البخاري من مرويات. لتوضيح هذا قد أحتاج إلى استعمال اللوحة بشكل قليل جدا، لعله أن الموضوع بالنسبة إليكم قد يكون جديدا، لعلكم في علم الأصول لم تصلوا إلى موضوع خبر الواحد وما يقال حول خبر الواحد. هنقول هكذا: مرويات البخاري، طبعا في الجامع الصحيح هو موضوعنا الآن. هنقسم هذه المرويات إلى قسمين من حيث السند: متواترة، أخبار آحاد. هذا الآن قسمناها إلى قسم وهو التقسيم المعروف للأحاديث من حيث السند: متواترة مروية بالتواتر، أو أخبار آحاد يعني لم تصل إلى مستوى التواتر. التواتر يفيد القطع بصدوره عن المعصوم، يعني الحديث الذي يروى بالتواتر يرويه جيل بعد جيل بالتواتر حتى يصل إلى جيل الرسول صلى الله عليه وآله، يفيد القطع بصدوره، يعني نتيقن. هذا معنى القطع. القطع كلمة تستعمل بكثرة في لغة أصول الفقه، وبخاصة أصول الفقه عند الإمامية، ويريدون به اليقين، اليقين الجازم أو الاعتقاد الجازم اليقين، طبعا يرادفها اليقين، ولو أنهم استعملوا كلمة اليقين لكان أفضل وأقرب لما يفهمه الناس، لكنهم استعملوا كلمة القطع. وعادة عندما تستعمل كلمة ويأتي يستعمل عالم كلمة ويأتي الآخر ويستعملها تشيع وتصبح كأنها مصطلح ثابت لا يمكن أن لا يؤخذ به. فكلمة قطع عندما نقول تفيد القطع بصدورها، يعني يحصل لدينا يقين من هذا التواتر بأن هذا الخبر صادر من رسول الله صلى الله عليه وآله. فالمتواترات لا كلام حولها. أخبار الآحاد التي يعني يرويها شخص واحد أو أكثر من شخص واحد لكن لم تصل إلى حد التواتر، هذه أخبار الآحاد تقسم إلى قسمين: ما يفيد الظن بصدوره عن المعصوم، وما يفيد اليقين أو القطع بصدوره عن المعصوم. إذا كانت هذه الأخبار أخبار الآحاد أو خبر الواحد مقترن بقرائن، وبسبب هذه القرائن يحصل لدينا يقين بأن الخبر صادر من المعصوم، هذا الخبر المقترن بما يفيد القطع يسمونه، يعني معه قرين مصحوب بقرينة، وهذه القرينة جعلتنا نتيقن بصدور الحديث من المعصوم أو النبي صلى الله عليه وآله. وقد لا يقترن هذا الخبر بقرينة تفيد اليقين بصدوره عن المعصوم، يصبح هذا الخبر يفيد الظن بصدوره عن المعصوم. يعني إذا كان هناك خبر غير مقترن بقرينة تساعد على التيقن بصدوره عن الرسول، يصبح لدينا ظن بأن هذا الخبر صادر عن الرسول، معنى أنه عندنا ظن، يعني في مقابل هذا الظن هناك احتمال في أن هذا الخبر لم يصدر عن الرسول. فلاحظ هنا الخبر، حنقول أخبار آحاد تفيد الظن، هكذا قالوا أن في صحيح البخاري أخبار متواترة هذه تفيد القطع بصدورها ولا تحتاج إلى أي دراسة ولا أي مناقشة، كل ما تحتاج إليه إثبات أنها متواترة. أخبار آحاد تفيد الظن، يعني غير مقترنة بما يفيد القطع بصدورها، فهي تفيد الظن، يعني نظن هكذا. إذا أردنا أن نعبر بلغتنا نقول نظن بصدورها عن الرسول، معنى أن هناك احتمال، الظن يقابل الاحتمال، هناك احتمال في أن هذه غير صادرة عن الرسول. إذا كان هكذا إذن كيف نأخذ بها؟ يعني أو بتعبير علمي، إذا كانت هذه الأخبار تفيد الظن لابد من إخضاعها لقواعد الحديث ودراسة سند هذه الأخبار، أسانيد هذه الأخبار، هل الرواة الذين رووا هذه الأخبار كانوا كلهم ثقات أو أن فيهم من هو غير ثقة؟ يعني لابد من دراسة الأسانيد إذا كان الخبر لا يفيد إلا الظن بصدوره عن المعصوم، هنا لابد من إخضاعه لقواعد الحديث ودراسة سلسلة السند، والنتيجة التي توصلنا إليها دراسة سلسلة السند يؤخذ بها. إذا كانت النتيجة تقول أن كل الرواة هم في مستوى الاعتبار يؤخذ به، وإذا كان بعض الرواة ليس في مستوى الاعتبار لا يؤخذ به. ما هو الموقف؟ هو هذا هنا الموقف من علماء أهل السنة حول هذا القسم الأول الذي قالوا هذه الأخبار، نحن الآن هذه الأخبار تلقتها الأمة، طبعا الأمة عندما يقول الأمة الإسلامية تلقتها الأمة الإسلامية بالقبول، يعني هناك غض نظر عن أسانيدها، في أسانيدها رواة عرفوا بالوضع، رواة عرفوا بالكذب، رواة غير ثقات نقول هكذا. مع هذا قالوا الأمة تلقت هذه الأخبار بالقبول، فإذا يجب العمل بها ويغض النظر عن سندها.
فتلقي الأمة لها بالقبول ألزمهم بوجوب العمل بها وغض النظر عن أسانيدها ودراسة أسانيدها ومناقشة تلك الأسانيد. تلقي الأمة بالقبول، قالوا أنه جاء على نحو الإجماع، على نحو الإجماع ما قال، يعني أن الأمة أجمعت على قبول هذه الأحاديث مع ما في سندها أسانيدها من ملاحظات، يعني مع ما لوحظ على أسانيدها أجمعت الأمة على قبولها. فيأتي هذا الإجماع، نستعمل اللغة العلمية، يأتي هذا الإجماع كقرينة مصاحبة لهذه الأخبار حتى حولتها كأنها، هم لا يقولون تفيد اليقين، كأنها تفيد اليقين، وإلا هم يعني هؤلاء القسم الأول من العلماء السنة يقولون هي مع باقية على إفادتها للظن، لا لم ترتفع إلى، يعني هذا الإجماع لم يرفع مستوى هذه الأخبار إلى أن تفيد القطع، بقيت هذه الأخبار حتى مع هذا الإجماع الذي هو قرينة، بقيت هذه الأخبار تفيد الظن بصدورها عن المعصوم، يعني هناك احتمال بعدم صدورها. إذن ما فائدة هذا الإجماع؟ قالوا فائدة هذا الإجماع أن هو وجوب العمل بهذه الأخبار، فمع إفادتها الظن يجب العمل بهذه الأخبار. إذا قلنا يجب العمل بهذه الأخبار، يعني لا يجوز مناقشة أسانيد هذه الأخبار. هذا القول الأول لعلماء السنة. القول الثاني حول مرويات البخاري، القول الثاني أن هذه الأخبار المروية، جميع الأخبار المروية في البخاري تفيد القطع بصدورها، إما لتواترها وإما لأن الأمة تلقتها بالقبول أو لأن الراوي لها البخاري. هذا الذي قالوا. طبعا في القضايا العلمية لابد من إثارة التساؤلات حول كل ما يرتبط في بالموضوع. لاحظين نحن الآن بالدراسات الحديثة في الجامعات عادة نضع أسئلة، لما نريد نكتب بحث نضع أسئلة ونجيب على الأسئلة. أيضا هذا كان موجود لكن مو بالشكل، ليس بالشكل المنظم الآن. أثير التساؤل من أين جاء هذا الإجماع للأمة، يعني كيف الأمة تلقت. طبعا عندما يقول الأمة يعني العلماء الأمة، وإلا هذا النجار في منجرته واللحام في ملحمته والبقال في بقالته، هذا لا يفهم هذه الأمور. العلماء لا يتلقون يعني شيء بالقبول إلا إذا كان هناك أساس علمي استندوا إليه، هناك دليل علمي اعتمدوا عليه. ما هو الدليل العلمي الذي دعا هؤلاء العلماء الذين يمثلون الأمة لقبول مرويات البخاري مع إفادتها الظن؟ يأتي التعليل هنا أن الله سبحانه وتعالى ألهمهم هذا، ألهمهم هذا فقبلوا. طبعا نقول أن الإلهام لا يأتي في الواقع دليل في المجالات العلمية، وإنما إذا كانت تفيد الظن لابد من إخضاعها، لابد من إخضاعها لقواعد الحديث ودراسة تلك الأسانيد. من هنا لهذا الإشكال الذي أورد على هؤلاء جاء الفريق الثاني من علماء السنة فقالوا كل مرويات البخاري تفيد القطع واليقين، تفيد يعني نتيقن نعتقد بصدورها عن الرسول، فإذا كانت كل هذه المرويات تفيد اليقين لا نحتاج إلى دراسة أسانيدها حتى لو كان الراوي غير ثقة للتخلص من الإشكال الذي يرد عليهم إذا قالوا بإفادتها أو بصدورها. الإشكال يرد أيضا، احنا قلنا خبر الواحد لا يفيد اليقين بصدوره إلا إذا اقترن بقرينة تدل على هذا. ما هي القرينة؟ تقبل علماء الأمة لهذه الأحاديث، هذا لا يحول هذه الأحاديث إلى أنها تفيد اليقين بصدورها عن الرسول. كل ما يعطينا هذا التقبل هو وجوب العمل بهذه الأحاديث مع غض النظر عن واقعها، فالقضية تبقى من ناحية علمية تحتاج إلى يعني شيء من الدفاع عن هذه أو الإجابة عن هذه الإشكالات والملاحظة. بينما بالنسبة إلى كتاب الكافي، قلنا أن كتاب الكافي في رأي جمهور الإمامية أو أكثر الإمامية وهم الأصوليون قالوا أن مرويات الكافي فيها الضعيف وفيها غير الضعيف وتخضع للمناقشة وللقبول وللرفض. الآن العبارات، ما نحن قرأنا أمس شيء من هذه العبارات ولكن لم نكمل الموضوع، نقرأ العبارات حتى لا يقال أنه الدكتور الحسيني في كتابه عن الإمام البخاري يلخص الآراء حول مرويات البخاري، يقول رأي النووي، النووي عالم من علماء السنة ومن المحدثين، أن أحاديث الصحيحين التي لم تتواتر ثابتة بالظن لا بالعلم القطعي، يعني أنها تفيد الظن كما قلنا، لكن يجب العمل بها. ويقول وهو رأي الأكثر ومحققي الأصول، رأي أكثر علماء الحديث وكذلك رأي المحققين من علماء أصول الفقه السنة قالوا أن الأخبار المروية في البخاري غير المتواترة تفيد الظن ولا تفيد العلم أو اليقين بصدورها عن الرسول، لكن مع إفادتها الظن يجب العمل بها. وحياة التعليل لماذا يجب العمل بها؟ قال إن المحققين والأكثرين قالوا أحاديث الصحيحين، صحيحين البخاري ومسلم، ليست بمتواترة، التي ليست بمتواترة تفيد الظن، فإنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن، يعني لا يريدون أن يخرجوا عن القاعدة المسلمة أو المبدأ المتسالم عليه عند المحدثين والفقهاء أن أخبار الآحاد غير المقرونة بقرائن تجعلها تفيد القطع تفيد الظن، الخبر الواحد غير المقترن يفيد الظن، لا يريدون أن يخرجوا عن هذا المبدأ بدون دليل، لأنه في الواقع لا دليل هنا للخروج عليه. وثم يقول ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، يعني أخبار الآحاد سواء كانت في كتاب البخاري أو كتاب مسلم أو كتاب الترمذي أو كتاب ابن ماجه إلى آخر الكتب الحديثية هي تفيد الظن وتلقي الأمة، هذا الذي أوجب علينا العمل بها أو أوجب عليهم العمل بها، وتلقي الأمة بالقبول. قلنا الأمة يراد بها علماء الأمة هنا الذين هم يمثلون الأمة، وإلا سائر الناس لا يفهمون هذه الأمور. وتلقي الأمة بالقبول، إنما أفادنا وجوب العمل بما فيها، يعني لم يحول هذه، يعني هذا تلقي الأمة بالقبول لا يكون قرينة لهذه الأخبار الآحاد حتى تفيد القطع وتفيد اليقين، تبقى على إفادتها الظن. والذي نستفيده من تلقي الأمة هو وجوب العمل بها مع غض النظر عما في أسانيدها من مفارقات وأخطاء. وتلقي الأمة بالقبول، إنما أفادنا وجوب العمل بها، وهذا متفق عليه بينهم. فإن أخبار الآحاد التي في غير الفرق بين الصحيحين وبقية كتب الحديث، أن هذا الفرق، أن في الصحيحين
هذا التلقي تلقي الأمة بالقبول يوجب علينا العمل، وإذا أوجب علينا العمل لازمه أن لا نبحث ولا ندرس أسانيد هذه الأخبار، أخبار الأحاد، ولا يهمنا أن يكون الراوي وضاع أو الراوي كذاب أو الراوي غير ثقة. لكن في الكتب الأخرى غير الصحيحين خبر الواحد الذي يفيد الظن بصدوره عن المعصوم يخضع لقواعد علم الحديث ولا بد من دراسة سنده. هذا الفرق بين، وإنما يفترق الصحيحان يعني مسلم والبخاري عن غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، يعني لا يحتاج إلى أن نبحث في سنده ونتعرف الرواة ومستويات الرواة، بل يجب العمل به مطلقا حتى لو كان الراوي غير معتبر، حتى لو كان الراوي غير ثقة، حتى لو كان الراوي كذابا ومدلسا ووضاعا كما في كثير من الرواة. وممكن يعني لمعرفة حقيقة الرواة الصحيحين وما سجل على هؤلاء الرواة من عدم الثقة ممكن رجوع إلى مقدمة دلائل الصدق للشيخ المظفر، استعرض هناك مجموعة من الرواة وذكر ما قاله علماء الجرح والتعديل من السنة في حق هؤلاء الرواة وعدم توثيق هؤلاء الرواة. وما كان في غيرهما في غير لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحة. هذا الفرق بين الصحيحين وغير الصحيحين، ما في الصحيحين حتى لو كان السند غير معتبر، يعني حتى لو كان هناك في السند من هو غير معروف، من هو معروف بالكذب، من هو معروف بالتدليس، من هو معروف بالوضع، يجب العمل به. لكن في الكتب الأخرى لا يجوز العمل بمروياتها إلا بعد دراسة السند وبعد ثبوت أن السند معتبر من ناحية علمية. هذا رأي النووي. ثم يقول ورأي ابن الصلاح، ابن الصلاح من أكابر علماء الحديث وعند المقدمة اللي معروفة في دراية الحديث، وهي من أهم الكتب، كتب الحديث عند المسلمين في الوقت. وابن حجر أيضا هذا من علماء الحديث معروف. السيوطي طبعا هذا جامعة متحركة، السيوطي هذا في كل شيء له أكثر من مغرفة. أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع واليقين، نحن قلنا أنه كان هناك إشكال يشكل به على الذين يقولون بأن أحاديث الصحيحين تفيد الظن ومع هذا يجب العمل بها، قالوا نتخلص من هذا الإشكال نقول أنها تفيد اليقين والقاطع. ولكن خلو تسأل من أين جاءت إفادتها لليقين والقاطع. أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع واليقين فضلا عن الاتفاق مع النووي وغيره بأنه يجب العمل بها، أن كلهم متفقون على وجوب العمل بها، لكن قالوا للتخلص من الإشكال والملاحظة التي وجهت نقول هي تفيد القطع واليقين. هو السؤال ما هو الدليل على إفادتها القطع واليقين؟ قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح جميع ما حكم به الشيخان مقطوع بصحته، العلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. لماذا هذا؟ لأن الأمة ترقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع، يعني شذ عن علماء السنة في هذا اثنان مثلا أو ثلاثة، هؤلاء لا يؤثرون على الإجماع وتلقيهم، والتلقي اعتبره قرينة، هكذا هو اعتبر يعني ابن الصلاح هذا تلقي الأمة بالقبول قرينة لإفادة هذه الأخبار القطع واليقين. قال والذين اختاروا أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر، يعني الذي يفيد الظن بالقبول، يوجب العلم النظري بصدقه، يعني يحصل عندنا علم بأنه هذا صادر عن الرسول وصحيح، ثم يأتي العمل به، خلافا لبعض محققي الأصول الذي ذكرنا أنهم قالوا يبقى على إفادته الظن، لكن مع هذا يجب العمل به حيث نفى ذلك، بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن، وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطئ. ثم يقول أنه كيف أنا نعمل بالظن، هو ابن الصلاح يشكل عن نفسه، يقول إذا كنا نقول أن مرويات البخاري ومسلم تفيد الظن، كيف نعمل بالظن والظن قد يخطئ؟ فمن هنا نقول بأنها تفيد اليقين، والدليل على هذا يعني القرين على هذا والدليل على هذا وتلقي الأمة لهذا القبول، كأن تلقي الأمة لهذا القبول جعلها تفيد القطع بصدورها عن الرسول. هذا يعني هذا بالواقع هذا كيف يكون هذا، لأنه القطع صدور عن الرسول حادثة، إن وقعت وقعت، وإن لم تقع حتى لو أجمعت الأمة على وقوعها وهي غير واقعة تبقى غير واقعة. قال ابن الصلاح وهذا مندفع لأن الظن ممن هو معصوم من الخطأ لا يوجد خطأ، ثم هو يدفع هذا الإشكال الذي أشكل به أن الظن قد يخطئ، يقول أن الظن إذا كان من المعصوم يعني من النبي عن لا يوجد خطأ، لأن المعصوم لا يخطأ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. كيف هذا نرتبها؟ كذا نقول أنت تقول أن الظن قد يخطأ، هذا هو الإشكال الذي طرحه، فكيف نعمل بالظن مع احتمال وجود الخطأ؟ يقول أن الظن الذي يأتي عن المعصوم لا يوقع في الخطأ. كيف؟ يقول أن الأمة تقبلت هذه المرويات، والأمة معصومة لقول النبي صلى الله عليه وآله، يعني إذا صح هذا الحديث وإن كان غير صحيح، لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على خطأ، فأعطى الأمة العصمة. هذا الحديث أعطى للأمة العصمة، والظن الذي يصدر من المعصوم لا يقع في خطأ. فهذا الإجماع من الأمة على قبول مرويات البخاري مع إفادتها الظن، ظنها لا يقع في الخطأ لأن الأمة معصومة. هذا الذي يقول. طبعا نحن ناقشنا قلنا أن الأمة يعني مع وجود المخالفين لا يعتبر هناك إجماع من الأمة، والأمة عندما نقول الأمة الإسلامية، لما قال النبي صلى الله عليه وآله على صحة على تقدير صحة هذا الحديث لا تجتمع أمتي على خطأ، لم يقصد أهل السنة وحدهم، وإنما الأمة الإسلامية بكل فرقها ومذاهبها. الذين ناقشوا في مرويات البخاري المحدث النسائي، لاحظنا النسائي ليس النسائي، قد البعض يقرأها النسائي نسبة إلى النساء، لا هو ليس منسوبا إلى النساء لأنه رجل، والرجل يبقى رجلا معتد برجولته كالمحدث النسائي، منسوب إلى نسا مدينة في منطقة خراسان. المحدث النسائي فقد ذكر أنه ضعف جماعة، المحدث النسائي من المحدثين الذين لهم وزنهم واعتبارهم وإلى السنن المعروفة، فقد ذكر أنه ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان، أو فقد ذكر أنه ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما، يعني أن النسائي قال ضعف بعض رواة البخاري وبعض رواة مسلم، أو بعض رواة البخاري لحال، يعني مرة الراوي يكون مشترك بين البخاري ومسلم، يعني البخاري يروي عنه ومسلم يروي عنه، فعندما يأتي النسائي مثلا ويضعف هذا الضعف يكون في سند البخاري وفي سند مسلم، وقد بعض أحيان الراوي لا يكون مشتركا بين البخاري ومسلم، البخاري يروي عن راوي لم يروي عنه مسلم، أو مسلم يروي عن راوي لم يروي عنه البخاري، وهو يأتي وضعف هذا. المهم أنه ضعف، لأنه أثبت أن هناك أسانيد في البخاري ضعيفة، وإذا كانت ضعيفة معنى أن الخبر ساقط عن الاعتبار. المحدث الدارقطني أيضا من العلماء المعروفين، فقد ذكر أو ذكر أنه استدرك على البخاري أو ذكر أنه استدرك على البخاري أحاديث وطعن في بعضها، استدرك على البخاري جملة من الأحاديث وطعن في بعضها، يعني قال أنها غير صحيحة السند. فمع هذا يعني ويقال أن هناك إجماع على اعتبار أن هؤلاء لا يعتد بإجماعهم. كيف لا يعتد بإجماعهم وهم من أعلام المحدثين؟ لو كانوا من الطلبة العاديين ربما، لكن من أعلام المحدثين كيف لا يعتد بمخالفتهم للإجماع؟ ثم قلنا هذا الإجماع من أين نشأ؟ هذا الذي يقوله المظاهري في أنه الإلهام وما إلهام، هذا لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع. بالنسبة إلى الكليني قلنا الكافي، لأنه الإلهام كما ذكرنا الإلهام في الواقع ليس لا يعتبر دليلا علميا، هو الإلهام موجود، وحتى الإنسان العادي قد يلهم من قبل، حتى الحيوان وأوحى ربك إلى النحل يعني ألهمها، الإلهام موجود، لكن الإلهام لا يكون دليلا، النصوص هي الدليل في مجال التشريع. يعني لا ليس عندنا أن من أدلة التشريع الإلهام، أدلة التشريع هم يذكرون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو الكتاب والسنة والإجماع والعقل كما عند الإمامية. بالنسبة إلى الكافي ذكرنا رأي العلماء الشيعة في الموضوع، والنتائج يعني اللي طبعا من هذه المقارنة، والآن الوضع اللي يعني وضع التعامل مع البخاري ومع الكافي، يعني مع صحيح البخاري أو صحيح مسلم ومع الكافي، الآن اللي انتهت إليه المدارس الفقهية المعاصرة، الآن مرويات الكافي تخضع. والآن قريبا صدر كتاب، يعني قبل يمكن سنتين أو سنة أو أقل أو أكثر، كتاب صحيح الكافي، مع هذا البهبودي علماءكم خرج الأحاديث الضعيفة كلها طرحها واختار الصحيح، معنى أن يعني هذه تجربة عملية بالإضافة إلى مجالات الاستدلال في كتب الفقه، تثبت أن الشيعة يعتقدون بأن ليس كل ما في الكافي هو صحيح، وإنما يجب أن تخضع أسانيد الكافي للدراسة، ما ثبت اعتباره معتبر وما لم يثبت ليس به معتبر. بينما الآن نجد علماء السنة يعطون العصمة لكتاب البخاري وكتاب مسلم، يعني كيف تعطى العصمة للقرآن الكريم أيضا يعطون العصمة للبخاري ومسلم. وفي عدد من أعداد العربي قبل ما يقرب من أكثر من 20 سنة أثار أحد المحررين في مجلة العربي التي تصدر في الكويت هذا يعني حول تقبل كل ما في البخاري، أثار شيء من الملاحظات وثار الضجة كبيرة، وامتلأت المجلات والصحف بإثبات أن كتاب البخاري معصوم. لا أدري كيف يكون معصوم، طبعا البخاري رجل عظيم نحن نحترم البخاري لأنه عالم كبير ومحدث كبير وخدم خدمة كبيرة تقدر وتشكر بجمعه لهذه الأحاديث، لكن هذا لا يعني أننا نعطيه العصمة مع وجود رواة هم في مستويات يعني لا ما أدري كيف أقول عنها، يعني أكرم هذا الذي هو خارجي وصدرت منه، يعني علماء الحديث عندهم يقولون أنه صدر منه ما يكفره ويثبت كفره أكثر من هذا، ومع هذا هو يروي عنه البخاري والمفروض أن روايته تقبل. يعني هذه أشياء من ناحية علمية ما ممكن أن تقر، لأنه الاحتياط للدين مطلوب على الأقل من هذه الناحية. بالنسبة إلى هذا الكافي مثل ما قلنا أنه الآن انتهى الأمر، النتائج التي انتهينا إليها من دراستنا لتاريخ التشريع الإسلامي في عصر الغيبة الصغرى، أهم نتيجة هو أن عصر الغيبة الصغرى جاء كتمهيد للغيبة الكبرى، قلنا أنه كان الاتصال بالإمام بشكل مباشر، وبعد هذا من خلال الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله في أن الإمام المهدي ستكون له غيبة وغيبة ينقطع فيها عن الناس، إذن لابد من التمهيد لهذا. التمهيد كان لهذا أنه كان لقاء بالإمام بشكل مباشر في عصر الغيبة الصغرى كان بشكل غير مباشر حتى يمهد، وهذا الذي نعنيه بالتمهيد. في عهد الغيبة الصغرى كان ابتداء التأليف لموسوعات الحديث عند الشيعة، قلنا أن موسوعات الحديث عند السنة ألفت في عهد الأئمة أبناء الرضا، لكن موسوعات الحديث عند الشيعة بدأت بدايتها كانت في عهد الغيبة الصغرى، حيث ألف الشيخ الكليني كتابه الكافي. في هذا العهد كانت عندنا التوقيعات، يعني عهد الغيبة الصغرى عندنا التوقيعات الصادرة عن الإمام المهدي، وفي هذه التوقيعات أحاديث كثيرة ترتبط بالتشريع. هل يؤخذ بهذه التوقيعات لأنها نقلت تحريريا وكتبيا أو ولم تنقل شفهيا أو أنها لا يؤخذ بها؟ هذا المسألة تبحث في موضعها من كتب الحديث وكتب الأصول. إلى هنا نكون قد انتهينا من وقلنا أنه ألفت بعض الكتب في هذه التوقيعات، كتب جمعت هذه التوقيعات، بعضها أخذت من البحار وبعضها من البحار وغير البحار. بعد أن انتهينا من حديثنا عن تاريخ التشريع في عهد الغيبة الصغرى، وقبل أن ننتقل إلى عهد ابتداء الغيبة الكبرى وهو بداية عهد الفقهاء المستقلين، نستطيع أن نعبر عنهم بالمستقلين، نأخذ كما دأبنا على هذا نقاط الموضوع أو رؤوس الموضوعات لهذا الحديث، وأيضا نأخذ أسئلة للمناقشة، وأظن لا نستطيع الآن إلا في المحاضرة الآتية. والأستاذ علي بدل أن يؤشر بيده أخذ يهز رأسه، وطبعا الرأس أهم من اليد احتراما. والسلام عليكم ورحمة الله.